بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح المرحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد كشر النظام العالمي الجديد عن أنيابه في مواجهة دين الإسلام في مناطق متفرقة من أرجاء هذه الدنيا كل من على البسيطة يدرك الآن أن حربا عالمية غير معلنة تدور رحاها على دين الإسلام وعلى كل الذين ينتمون إلى هذا الدين أو ينادون بعودة المنهاج الإصلاحي الشامل لدين الإسلام وما النظام العالمي الجديد إلا صورة مقرورة من صور العداء السافر على هذا الدين وما هو إلا أداة من أدوات الصهيونية والصليبية تضرب بها المسلمين في المشارق والمغارب لم يكن النظام العالمي الجديد بدعا بين الأنظمة إنما حمل في طياته السم المدسوس في الدسم لإغراء الناس بالحريات والرفاهية الاقتصادية والإقاء بين الشعوب وغيرها من العناوين الضخمة المفرغة من محتواها والتي تتصادم مع عقائد المسلمين مصادمة سافرة، ولا مجال للالتقاء في منتصف الطريق بين المسلمين والكافرين. فالله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد منذ اللحظة الأولى التي أرسله فيها ربه تبارك وتعالى إلى سائر العالمين. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الضوابط والسياج الواقي الذي يقي المسلم من الانزلاق إلى مغاوي الردى بالعلاقات المشبوهة مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين على اختلاف مشاربهم. فلقد بين ربنا تبارك وتعالى أن دينه الإسلام، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم بعث إلى سائر من بأقطارها، وأن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، وأن شرع الله تبارك وتعالى ناسخ لما قبله من الشرائع، وأن أي إنسان لا ينتحل الإسلام دينا ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا هو كافر مخلد في النار كائنا من كان. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فكل إنسان على الأرض مطالب بأن ينتحل الإسلام دينا وبأن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل إرساء دعائم هذا الدين. بقي المسلمون الأولون تلك المعاني الجليلة التي أرسل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعضوا عليها بالنواجذ وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلموا مراد الحق جل وعلا من تأسيس هذه الأمة الربانية ومن إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سائر العالمين. وكانت أدواتهم الدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل إزالة الطواغيت التي تعوق الدعاة إلى الله عن أداء مهامهم الحضارية. فالإسلام منذ اللحظة الأولى لم يكن دينا إقليميا أو عنصريا، إنما هو دين شامل للأرض كلها ولسائر الأجناس البشرية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا إلى العرب أو إلى أهل الجزيرة العربية، إنما هو نبي إلى سائر من بأقطارها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولفظة العالمين تشمل الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فدين الإسلام دين شامل، دين عالمي، دعوة إلى الكون كله، ليس إلى العرب فقط أو إلى البيض فقط أو إلى السود فقط، إنما إلى سائر الأجناس. لقد كانت دعوة اليهود دعوة إقليمية إلى بني إسرائيل فقط، ولذلك لا يوجد حتى الآن عند اليهود أدوات للدعوة إلى غير الجنس اليهودي، إنما هي دعوة عنصرية مقصورة على العنصر اليهودي من بني إسرائيل. ثم ذهب موسى فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام متمما لرسالة موسى صلى الله عليه وسلم، ليرفع عنهم بعض الأغلال والآثار التي ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهم كفاء تمردهم على الله جل وعلا. لكن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت دعوة إقليمية عنصرية لبني إسرائيل فقط، لم تكن دعوة المسيح إلى سائر من بأقطارها، إنما كانت دعوة محصورة في نطاق بني إسرائيل، وكانت دعوته متممة لرسالة موسى، وجاء الإنجيل ببعض التعديلات على التوراة. لذلك فالكتاب الأساس عند اليهود والنصارى هو التوراة، أما الإنجيل فقد جاء ببعض التعديلات على التوراة. ولما عرضت المرأة للمسيح عليه الصلاة والسلام امرأة من غير بني إسرائيل تطلب منه الهداية، قال لها إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أي أنه حصر رسالته وتكليفه في بني إسرائيل، فدعوته ليست ممتدة إلى وراء حدود بني إسرائيل. لذلك فليس في كتاب النصارى دعوة لغير النصارى، إنما هي دعوة لبني إسرائيل فقط. فلما رأى النصارى اتساع رقعة الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى اقتبسوا من المسلمين هذا القبس، ونشأ ما يعرف بالتنصير في محاولة لبسط رقعة النصرانية. والنصارى بذلك إنما يخالفون كتابهم، لأن الإنجيل أمرهم بأن تكون الدعوة لبني إسرائيل وليس لعامة الأجناس. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث في فترة جاهلية جهلاء وفتنة عمياء، كان الناس لا يعرفون للحق اسما ولا يزنون له وزنا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فأحيا دعوة التوحيد، وأمره ربه تبارك وتعالى أن يحمل رسالة الإسلام إلى سائر العالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي إلى الناس كافة، أرسله إلى سائر العالمين للأبيض والأسود والعربي والعجمي، وضع له في دينه الأدوات التي تكفل له أن يبسط سلطان الإسلام على الناس كافة، لأنه الدين الشامل الكامل الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للعالمين دينا. لذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يخرجوا بالإسلام إلى خارج جزيرة العرب، وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى كل من صادفهم من الأقوام والشعوب. فأمة الإسلام ملقى على عاتقها مهمة عظمى، هي دعوة العالم أجمع إلى الله تبارك وتعالى، وأدوات الدعوة باللسان وبالسنان. طائفة من الناس تدعو بالقول، وجيوش نظامية تدعو بالجهاد في سبيل الله، فالجهاد هو أعلى أساليب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يزحزح الأنظمة الطاغوتية من الزنادقة والملاحدة الكارهين لما أنزل الله، ليفسح الطريق لقوافل الدعاة إلى الله جل وعلا لتعرض الإسلام ورسالته السمحة على الناس كافة، فهو دين الفطرة. لذلك انتشر الإسلام في فترة زمنية وجيزة من عمر الزمان، خرج المسلمون الأولون يحملون رسالة الإسلام، وخرجت كتائب الحق تبارك وتعالى تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله، حتى ركزت لواء الإسلام في قلب الدنيا، وبسطت كساء الإسلام على ظهر الحياة، وانضغت الأرض تحت هذا اللواء المبارك. إن هي إلا سنوات قلائل حتى دخلت العراق والشام وشمال إفريقيا والأندلس، ودخلت أجزاء متفرقة من أوروبا وجنوب شرقي آسيا حتى حدود الصين، وتوغل المسلمون في إفريقيا. كل هذا دخل دين الإسلام، لأنه دين الفطرة، دين الحق تبارك وتعالى. والأمة الإسلامية التي استخلفها الله عز وجل في هذه الدنيا وطالبها بالجهاد في سبيله، أمرها أن تؤسس دولة الإسلام التي تحكم بما أنزل الله. فالإسلام ليس مجموعة من الشعائر التعبدية أو السنن الظاهرية، إنما هو منهاج حياة، دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين شامل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لسائر العالمين، وأمر الناس كافة أن يتحلقوا حوله ويتمحوروا حول شرعه، وأن تأترف قلوبهم وتتآقى نفوسهم وتتزامل أرواحهم حول هذا الرباط المتين الوثيق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا هو دين الإسلام، أنقذ البشرية الضالة الحائرة التي كانت تتخبط على وجهها في دياجير الظلمات في قفار الحياة، أنقذها من ربقة الجاهلية والشرك والوثنية، وأخرجها إلى نور الإسلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن يومها استقب الأمر للمسلمين واستقر الأمن وعم دين الإسلام، وحمل الإسلام منار الحضارة والرخاء والنهضة، فما علم الناس أسس الحضارة التجريبية والعلوم النظرية العملية، وما علمت الدنيا ولا سمع أذن الزمان إلا عن مفاخر ومآثر المسلمين. شيد المسلمون تلك الحضارة العظيمة في الحين الذي كان فيه اليهود والنصارى يتخبطون على وجوههم في ظلمات الجهل والتخلف والرجعية. كانت أوروبا قارة منسية تعيش في جاهلية جهلاء، في الحين الذي كان فيه العالم الإسلامي يعيش أعظم فترة في تاريخه عبر الزمان، فترة الإسلام الناهض، فترة الإسلام الفاتح، فترة الإسلام العقائدي، فترة الإسلام الحضاري. نحن المسلمين حملنا منار الحضارة، نحن سرنا بالإسلام في ربوع الحياة، نحن أذلنا باسم محمد صلى الله عليه وسلم على مآذل التاريخ، نحن تلونا كتاب ربنا في محاريب الزمان، نحن عورنا المحيط الأطلسي لنفتح إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وشمال إيطاليا، وكانت جزر البحر الأبيض كلها خاضعة لحكم الإسلام، وفتحنا في سويسرا. نحن المسلمين حاصرنا فيينا، نحن أخرجنا الدنيا الجاهلة الضالة الحائرة من الضلالة والحيرة والعماية إلى نور اليقين وإلى العقيدة المتدفقة وإلى الشريعة النيرة وإلى العلم الذي لم يعلم له الناس مثيلا إلا في جامعات الإسلام في غرناطة وقرطبة وإشبيلية، في القاهرة والفسطاط، في مراكش والقيروان، في الرياض وبغداد، دار السلام التي أرسلت أشعة الحضارة إلى العالم كله. لم تقف الجاهلية مكتوفة اليدين إذا هذا الفتح الإسلامي المبهر الذي لخصه خليفة من خلفاء الإسلام، وقف يوما في بغداد ينظر إلى سحابة تنخر عباب السماء ليقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجه، أي أن الدولة قد بسطت سلطانها على ممالك الدنيا، فسقطت إمبراطورية كسرى ولم ترفع رأسا إلى يوم الناس هذا، واقتطعوا من الإمبراطورية الرومانية أعظم أجزائها، لكن الجاهلية كانت تحاول بين الحين والحين أن تسب وسبة تحاول منها أن تجفف منابع الإسلام أو تأصل شأفة هذا الدين، وكان الأمر سجالا بين المسلمين وبين اليهود والصليبيين عبر الزمان. أما اليهود فقد صفعهم الإسلام صفعة لم يرفعوا بعدها رأسا، وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب، وجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ليحكم في حلفاء الأمس من اليهود بحكم باسم الله تبارك وتعالى. وتعرض له اهله من الانصار يقولون يا سعد ارفق بحلفائنا القدماء. فقال لهم وقد اشاح بوجهه لقد ان لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. حتى كان اذا كان بإزاء خيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياء ايأذن لي من بالداخل ان احكم فيهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا رسول الله حكمي في هؤلاء اليهود ان تسبى الذراري والنساء وان يقتل الرجال. فقال لقد اصبت حكم الله من فوق السبع الرقاع. وقتل الرجال في مشهد من اروع مشاهد التاريخ. واستؤصلت فتنة اليهود وخرجوا من جزيرة العرب. واصطدم المسلمون بعد ذلك بنصارى الشام وغيرهم من نصارى مصر وشمال افريقيا. فعلموهم كيف تكون الرحمة والعدل والاحسان. ودخلت تلك الممالك جميعها في حوزة دين الإسلام وعاشت في أفياء الشريعة الإسلامية تستظل بظل الإسلام الحليم. لقد كان المسلمون هناك في الجبهة العراقية يواجهون إمبراطورية كسرى. وجيش كسرى كان من أوحش الجيوش القديمة. كانوا متوحشين في القتال. كانوا يحرقون القرى وكانوا يقتلون الرجال والنساء والأطفال حتى بثوا الرعب في الممالك القديمة. أما المسلمون فقد التقوهم على الجبهات العراقية فمرغوا وجوههم في التراب. وسقط كسرى وملك كسرى. وانتقل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من العراق إلى الشام. وهناك اتحد مع الجيوش الشامية وحاربوا الإمبراطورية الرومانية. أجداد الأمريكان والأوروبيين الآن الصليبيون القدماء حاربوا المسلمون في عقر دارهم في الشام. وكان جيش الروم 360,000 وجيش المسلمين 40,000. ومع ذلك انتصر 40,000 على 10 أضعافهم بسلاح اليقين والإيمان المتدفق. ثم غزوا السير بعد ذلك وانتقلوا من سوريا لفتح أجنادهم. ومنها دخل عمرو بن العاص ومن معه بجيوشهم إلى فلسطين فحصروها. ثم طلب قسيس بيت المقدس أن يسلم المدينة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان قائد الجيش عمرو بن العاص وهو رجل من أذكياء التاريخ. وكأنه قدر بحدثه أن الرجل سيطلب عمر بن الخطاب حتى تتلكأ الفترة الزمنية من انتقال عمر من المدينة إلى الشام فيأتيه مدد من أوروبا. فأرسل إبان الحصار إلى عمر يستدعيه ليشاهد حصار بيت المقدس. وما إن طلب القسيس ذلك حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه على مشارف بيت المقدس. فتسلم بيت المقدس وتنحى الراهب صفرانيوس يبكي متحسرا على الايام الخوالي التي رفع فيها الصليب على فلسطين وعلى المسجد الاقصى. فلما راه عمر بن الخطاب يبكي قال له هون عليه انما الدنيا دوى ليه يوم لك ويوم عليه. ماذا قال القسيس لعمر؟ قال ما بكيت لذلك لكن كنت احسب ان دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين. فبكيت لما علمت من بقاء دولتكم فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة. شاهد الرجل واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأى امير المؤمنين عمر بن الخطاب يأتي من قعر مملكته وهو يرتدي ثوبا مرقوعا ويسير مطأطأ الرأس خاشعا لربه تبارك وتعالى. القساوسة كانوا يرتدون الديباج والحرير ويعلقون السلاسل الذهبية فيها الصلبان من ذهب. وعمر رضي الله تعالى عنه يأتي بلا حراسة ولا جيوش مدججة يخطو في سبيل مجد جديد للإسلام ليكتب صفحة جديدة من صفحات تاريخ المسلمين ليتسلم مفاتيح المسجد الأقصى لينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاهد القساوسة ذلك علموا أن أمة الإسلام أمة باقية وأن أمتهم أمة مزعزعة ستذهب أدراج الرياح، لأن البغي والظلم لا تقام معه الدولة، فالدولة للعدل حتى وإن كانت كافرة. لأجل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: دولة العدل الكافرة تهزم دولة الظلم المسلمة. دولة الظلم المسلمة سوف تهزم وتتقطع أوصالها، أما دولة العدل حتى وإن كانت كافرة سينصرها الله تبارك وتعالى. فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. تسلم عمر مفاتح بيت المقدس وانضوت فلسطين تحت لواء الإسلام، ومن يومها أضحت حاضرة من حواضر أمة الإسلام، أضحت فلسطين جزءا من عالم الإسلام. إن آيات القرآن الكريم كانت تشير إلى هذا المعنى عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وانتقلت الآيات مباشرة لتتحدث عن اليهود، لأن اليهود سيكون لنا معهم وقائع وقائع حتى قبيل قيام الساعة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال الله: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي أشتاتا متفرقين وأوزاعا من هنا وهناك، لتكون الملحمة العظمى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. انضوت فلسطين تحت لواء الإسلام وأصبحت ملكا للمسلمين، والصليبيون يتآمرون واليهود يتآمرون، وجاءت الحروب الصليبية بالتعاون مع هؤلاء اليهود في محاولة مستيئسة لاسترداد بيت المقدس وعودتها إلى حوزة الصليبيين. واستطاع الصليبيون القدماء في غفلة من المسلمين عن دينهم احتلال بيت المقدس، وأقاموا فيه 93 عاما، وحولوا المسجد الأقصى إلى مربط وإسطبل لخيولهم، فأريقت فيه الخمور وذبح فيه الشيوخ والنساء، وأريق من ميازيب الأقصى دماء أكثر من 100,000 مسلم من الآمنين. بعد 93 عاما من احتلال المسجد الأقصى على أيدي الصليبيين، كانت الأمة الإسلامية خلالها قد أسلمت قيادها لعلماء أهل السنة، فحاربوا الشيعة والروافض والباطنية وأسسوا المدارس العلمية في أرجاء العالم الإسلامي. فنهضة المسلمين مرتبطة أشد ارتباط بالمساجد والمدارس العلمية. لما عاد الناس إلى الله وعادوا إلى المساجد وعادوا إلى دراسة الكتاب والسنة، غرست في قلوبهم العقيدة الصحيحة، ثم التفوا حول قادة من خير قادة الإسلام في العصور المتأخرة: عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين الأيوبي. عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين استطاعوا أن يحاربوا الصليبيين، واستطاعوا التفوق والانتصار عليهم، وتمكنوا في نهاية المطاف من استرداد المسجد الأقصى، ودخله المسلمون وعاد إلى حوزة الأمة الإسلامية طارة أخرى. عماد الدين وصلاح الدين ونور الدين، ما الأسماء التي تعيش في ظلال الدين؟ للذين يكرهون الدين ويحاربون الدين ويلعبون بالدين، فهؤلاء لا يمكن أبدا أن ينتصروا ولا ينهضوا ولا يتقدموا. الأمة كانت منتصرة عندما كانت تعيش في رحاب دين الإسلام، ودين الإسلام هو الدين الشامل، الدين المنهجي، الدين الذي ينتظم الدنيا والآخرة، الدين الذي يحكم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والفنون والرياضة والثقافة، الدين الذي يفرض حكمه في المحاكم، الدين الذي كتابه هو الدستور والقانون. هذا هو دين الإسلام. لقد حارب الصليبيون دين الإسلام حربا شعواء، فلما ظهر لهم أنهم لا يتمكنون أبدا من الانتصار على المسلمين، وقف لهم لويس ملك فرنسا وهو واقع في الأسر في مدينة المنصورة، كتب لهم الخطة الناجعة في حرب المسلمين. قال لهم إن هذه الأمة لا يستطيع أحد أن ينتصر عليها، ولكن عليكم أن تخربوا عقائدهم وأن تحاربوهم في دينهم. وقد كان، فبدأت الحرب العقائدية والفكرية والثقافية والتعليمية، وكتبوا لنا مناهج التربية والتعليم، وأشرفوا على المدارس التنصيرية ليعلموا فيها أبناء المسلمين. فإذا بالذين يسمونهم الصفوة من المجتمع قد تخرجوا من مدارس الكنائس ومن الجامعة الأمريكية، وهي جامعة صليبية مشبوهة يتهافت الناس في سبيل إدخال أولادهم عليها. وفي المعاهد التبشيرية التنصيرية القديمة تمثال الفرير وغيرها من مدارس النصارى، فهذا يدفع ولده ثمرة فؤاده إلى المدارس الكنسية الفرنسية، وهذا يدفع ولده إلى المدارس التنصيرية الأمريكية، ليتخرج هذا وهذا على منوال واحد. اختلفت الأسماء من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، لكن النتيجة في النهاية واحدة، إن هذه وتلك تؤدي إلى جهنم، لكن هذه تدخل أبناءكم جهنم من الباب الجنوبي، وتلك تدخلهم جهنم من الباب الشمالي. هذا هو الفرق بين الفرنسية والإنجليزية. خربوا عقائد المسلمين، وخرجوا مناهج الدين، واخترعوا المناهج العقلية، والإسلام المنفتح، والإسلام المستنير، والإسلام الحضاري، والحوار مع الآخر، والدعوة للتعايش مع من نتعايش، مع من نتحاور. هذه دعوات مشبوهة. الإسلام لا يتحاور مع أصحاب العقائد الهرمة الخربة. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نحن لا نعترف بعقائد هذا الآخر. الآخر عاش حياة لا مثيل لها في ظلال حكم الإسلام. لم يعرف الآخر طعم الأمن والاستقرار إلا في ظلال حكم الإسلام، لأن الإسلام أمرنا ألا نكره هذا الآخر على دخول الإسلام. قال الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أمرنا أن نحقن دم الآخر، وألا نستطيل على عرضه، وألا ننهب أمواله، وأن نؤمنه إذا عاش فيما بيننا شريطة أن يحترم ديننا، وأن يذعن لقوانيننا، وأن يدفع الجزية المفروضة عليه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا شرع الله تعالى في التعامل مع الآخر. جاء الآخر فخرب الثقافة والفكر والفنون والاقتصاد والاجتماع واخترع دينا جديدا وحارب الجهاد في سبيل الله، فأصفوا أعظم مهمة حضارية في التاريخ البشري مدرسة الجهاد والفتوح الإسلامية، وصفوها بالإرهاب وبسفاك الدماء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاك دماء، هؤلاء صناع الحضارة لم يسفكوا دماء أحد من العالمين، إنما أزالوا قوى الشر الطاغوتية وزحزحوها وألقوا بها على مزبلة الحياة ليفسحوا الطريق أمام قوافل عملة دعوة التوحيد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لم تسمع أذن التاريخ عن أمة دخلت دين الإسلام ثم انتفضت بعد ذلك على الإسلام. لقد كان أهل مصر ما بين وثنيين ونصارى، وأهل شمال إفريقيا كانوا يتخبطون في دياجير ظلمات الجاهلية والوثنية، والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر إلى حدود الصين، هذه الأمم جميعها دخلت دين الإسلام وسقطت الخلافة الإسلامية. فلماذا لم يعد أهل مصر إلى النصرانية إن كان الإسلام فرض عليهم بالسيف؟ ولماذا لم ترتد بلاد المغرب العربي إلى الوثنية والزندقية التي عاشت عليها؟ ولماذا لم يعد سكان آسيا إلى عبادة بوذا من دون الله سبحانه وتعالى؟ الإسلام كان يفتح القلوب فتنضوي الأمم تحت لوائه، ولذلك مكث الناس على دينهم. إن إندونيسيا من أكثر سكان العالم الإسلامي عددا، هذه الدولة وما حولها من أرخبيل الملايو في ماليزيا وسنغافورة وما حولها، هذه الدول كلها دخلت دين الإسلام من غير أن يسل سيف في سبيل الله على يد التجار المسلمين. وكان عمر الإسلام هناك زهاء 4 قرون عندما جاءت هولندا فاحتلت إندونيسيا وظلت جاسمة على أنفاس هؤلاء 3 قرون متتابعات، فرضت عليهم التنصير واللغة الهولندية. فلماذا لم يعتنق سكان هذا الأرخبيل الديانة النصرانية لمدة 300 عام والتنصير على قدم وساق؟ فلما رحلت هولندا وحمل الصليبيون صليبهم وولوا، عاد الناس إلى دينهم واستمسكوا بإسلامهم. لماذا لم ينتفضوا على دين الإسلام؟ لماذا لم يرتدوا على أدبارهم؟ هذا دين عبقري، هذا دين الفطرة، هذا الدين الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للعالمين دينا. لذلك لما فتحت فلسطين أصبح أهلها من المسلمين وظلوا على إسلامهم، وكانت الصليبية تريد أن تخرجها من حوزة المسلمين في محاولة يائسة لمحاربة دين الإسلام عبر خطوات طويلة، لكن ذلك لم يكن لهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من يوم لويس 16 وأوروبا تعمل جاهدة على تطبيق خطة الغزو الفكري والثقافي والحضاري، وفي حين غفلة من المسلمين عن دينهم غرسوا دولة لليهود من شزاز الآفاق في فلسطين، والناس من يومها سائرين على هذه العصابات اليهودية حتى جاء ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وهي آخر جولة عند هؤلاء النصارى مع اليهود في حرب دين الإسلام. أنشأوا ما يعلم بالعولمة والشوملة بفرض النظريات العلمانية والصليبية على العالم الإسلامي في محاولة لتفريغ الإسلام عن محتواه، ثم سلطوا الأضواء على مجموعة ممن ينتسبون إلى الإسلام، سواء كانوا ممن يسمونهم رجال الدين الرسميين أو من الهواة الذين لم يخضعوا لتلك الصبغة الرسمية. فطوائف أحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى، وبينوا للناس أن هؤلاء كالمسلمين سواء بسواء، وأن كل ما يملى عليهم إنما هو متفق مع شرع الله سبحانه وتعالى، حتى نسي الناس الدليل من الكتاب والسنة واعتنقوا آراء هؤلاء الشيوخ، وظنوا أن الفتاوى وأن أقوال الشيوخ لها قوة الدليل الشرعي. هذا في طبقة ما يسمى الإكليروس الكهنوت عند اليهود والصليبيين. أما عندنا نحن المسلمين فلا يوجد رجال دين ولا ما يسمى برجال دين، فكل مسلم من حقه أن يكون عالما إن اجتهد وتعلم وحصل أدوات الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة والأدلة الإجمالية، هذا يصبح عالما من علماء الإسلام. وكان الأئمة الأربعة وأصحاب كتب الحديث من خريج الأزهر أو القيروان أو غيرها، لا، إنما كانوا علماء تعلموا على يد العلماء. فالعلم في الإسلام ليس كهنوتا وليس فيه أسرار، بل هو متاح ومباح لأي أحد يستطيع أن يتوفر على دراسة العلم الشرعي. ليس هناك أسرار في الشريعة الإسلامية يفسرها الحاخامون والقساوسة كما هو عند القوم الضالين، لا، ليس عندنا أسرار، بل شريعة سمحاء واضحة فيها اليسر ورفع الحرج. هذه هي الشريعة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للعالمين. جاء هؤلاء يحاربون على كافة الأصعدة، حرب شاملة واسعة النطاق على كل ما يمت إلى الإسلام بالصلة. هؤلاء الإنجليون أشد من الصهاينة، لأن عندهم نبوءات في كتبهم المحرفة بما يسمى بالملحمة العامة الهرم جدتهم، والتي من خلالها ستلتقي الملايين في هذا السهل في فلسطين ليقضوا على أتباع الشيطان يقصدون بهم المسلمين. فإذا بني الهيكل نزل المسيح، وأمم الأرض جميعها تنتظر نزول مسيح. أما اليهود فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتظرون المسيح الدجال، وأن عامة أصحابه من اليهود قال صلى الله عليه وسلم: يخرج المسيح الدجال من أصبغان وخلفه 70,000 من يهودها، مع كل واحد منهم سيف محلا وساب، أي أنهم سيكونون في جيش المسيح الدجال. والنصارى ينتظرون نزول المسيح ليحكم العالم 1000 عام بالشريعة النصرانية. ونحن نعلم أن المسيح ابن مريم سينزل قبل قيام الساعة على وفق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سينزل ليحكم بالإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا دين الإسلام، ويمكس في الأرض 40 عاما ثم يموت ويدفن ويصلي عليه المسلمون. هذه قصة المسيح. عندنا نحن المسلمين التصور الصحيح لها، لأنه بإخبار المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما عند اليهود والنصارى فهم متضاربون، أولئك ينتظرون أن يحكمهم 1000 عام، وأولئك ينتظرون مسيحا من نسل داود يستأصل الدنيا من شأفتها ولا يبقي إلا اليهود. تلك هي النظرات السوداء الساذجة لهؤلاء وأولئك، لذلك تسارعون على حرب دين الإسلام. حاربوا بلاد الأفغان ودكوها على رؤوس أصحابها وأسقطوا حكم الطالبان، ثم بعد ذلك كروا على العراق فأغرقوها في الدماء والأشلاء البشرية، وزرعوا الإحنة والفتن الطائفية بين جمهور شعبها، ثم بعد ذلك لوحوا بورقة الطائفية هنا في مصر، ثم ضغطوا على بلاد السودان وأحيوا الفتن في الجنوب والشرق في محاولة لتفتيت السودان. فلما استطاع أهل المحاكم الشرعية من طلاب العلم في الصومال أن يستولوا على حكم الصومال. بعثت أمريكا بأوامر إلى كلابها في إثيوبيا فزحفوا على الصومال في محاولة لإيقاف المد الإسلامي. فالحرب سافرة ضد دين الإسلام. كانوا قديما يضحكون علينا ويقولون نحن نتتبع الإرهابيين، نحن نحارب تنظيم القاعدة، نحن نبحث عن أسلحة الدمار الشامل. فلما بان الصبح لكل ذي عينين وانكشفت الحيل وسقطت الأقنعة وظهر الوجه القبيح لما يسمى بالنظام العالمي الذي هو في الحقيقة النظام الصليبي الجديد، جاء هؤلاء ليضغطوا هنا وهناك. فلما انتخب الشعب حركة حماس الذين يمثلون دين الإسلام واكتسحوا صناديق الاقتراع واستتب لهم الأمر، وكانت أمريكا تضحك علينا وتقول نحن نريد تعليم أهل الشرق الأوسط الديمقراطية، نريد حكما ديمقراطيا في دول الشرق الأوسط. احتكم الناس إلى ما يسمى الديمقراطية فانتخبوا حركة حماس، فجاء أهل حماس، لكن أمريكا لا ترضى أن يحكم المسلمون فحاصرت حماس وجمدت الأرصدة ومنعت المعونات وزرعت الفتن والإحن بين ما يسمى بمنظمة التحرير، وهم مجموعة من الإرهابيين والجواسيس والعملاء والشيوعيين والخونة، زبالات بشرية بعضها فوق بعض اجتمعت لتصنع ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية. عاشوا في أوروبا وفي الدول العربية ينهبون المساعدات التي تقدم لفلسطين وتنعمون بها هنا وهناك وسرقوا ثروة الشعب الفلسطيني. فلما حارب المسلمون اليهود ولم تستطع الدولة اليهودية أن توقف الانتفاضة جاءوا بهذه العصابات البشرية ليصنعوا لهم مسخا باسم الحكم الذاتي في غزة وأريحة. جاء هؤلاء الجواسيس لحرب حماس لما رأوا التفاف الناس حول دعاة الإسلام، ساءهم ذلك وغاضوا وأرادوا خلخلة الأمن في الأراضي الفلسطينية. فجاءت هذه العصابات من منظمة التحرير لتطلق الرصاص على المسلمين في غزة من غير محاكمات. كانوا يدعمون المساجد ويفتشون الناس في المساجد، كانوا يصنعون لجانا أمنية وحواجز أمنية في قطاع غزة ويختطفون الناس من الشوارع. هذه أمور لم يكن اليهود يصنعونها عندما كانوا يحتلون غزة. وكانت هناك مقدمات للانقلاب على حماس وحل الحكومة واختراع ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. حماس تحكم غزة فعليا. هؤلاء يعيشون بين الناس بين الفقراء. أهل غزة يعيشون فيما يسمى بالمخيمات لا يملكون شيئا. وجدوا هؤلاء الدعاء بينهم وطلاب العلم بينهم فأحبوهم والتفوا حولهم. والكان أهل غزة يرون وجه ما يسمى بأبي مازن أو بعرفات أو بغيره من طابور العملاء. هؤلاء كانوا يتنعمون هناك في أوروبا وفي تونس وغيرها ويلعبون بالملايين. أما دعاة الإسلام فعاشوا على شظف العيش وسط الشعب. فلما استتب لهم الأمر حاربوهم حتى يسقطوا تلك الحكومة، حكومة حماس. فلما رأى الناس ذلك هجموا عليهم فطردوهم من قطاع غزة. وإذا بحكومة جديدة تشكل، ومن أول ساعة أعلنت فيها إذا بأمريكا ترحب بها وتفرج عن الأرصدة المجمدة، والاتحاد الأوروبي يبعث بالإعانات وغيرها. لماذا لم تعترفوا بالحكومة الشرعية التي حصدت أكثر من 95% من أصوات الناخبين؟ ليست هذه الديمقراطية هي صناعة أمريكية بل هي صناعة وثنية؟ أليست هذه هي اللعبة التي تلهون بها الشعوب؟ أم أنكم كهذا الرجل الجاهلي الذي كان يعبد صنما من عجوة فيسجد ويركع له ويأخذه في أسفاره فإذا جاع تغدى أو تعشى به؟ هذه هي حال الذين يتحدثون عن الديمقراطية. ديمقراطية في بلادهم هم لهم هم، أما عندنا نحن فيراد للديمقراطية أن تكون علمانية أو شيوعية أو وثنية. أما إذا خاض اللعبة دعاة الإسلام كشر هؤلاء عن أنيابهم، وما نبأ الجزائر منا ببعيد، أعلنوا عن اللعبة الديمقراطية فخاض المسلمون الانتخابات فاكتسحوا صناديق الاقتراع في الدورة الأولى 97% من أصوات الناخبين. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قالت فرنسا إن الجيش الفرنسي سيدخل الجزائر إذا حكم الإسلاميون الجزائر، وعزلوا رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد. رئيس الجمهورية نفسه فصل من عمله لأنه سمح للمسلمين أن ينجحوا في تلك الانتخابات. مهازل، حرب على دين الإسلام. أي مسلمين يتمكنون من الوصول إلى سدة الحكم؟ الدنيا كلها تحاربهم، أوروبا وأمريكا ومن وراءهم من الأذناب يحاربونه. حرب سافرة واضحة المعارف على دين الإسلام. فرغوا الإسلام من محتواه، أصبح الإسلام عند طائفة منا مجموعة من الطقوس الشكلية، في رحاب المسجد، في الحجاب، في اللحية، في الجلابيب، في غيرها، في القمصان، في تقصير الثياب. هذه سنن. ما بقية عقائد الإسلام؟ أين بقية الشريعة؟ أين منهج الإسلام الشامل؟ الإسلام الشامل، الإسلام الذي جاء لصناعة الحياة، أين هو؟ لا مكان له. هذا يحارب في الدنيا كلها، مسموح فقط ببعض الشعائر التعبدية. أما إذا طمح المسلمون إلى ما وراء ذلك من تطبيق شامل لمنهاج الإسلام فستنتظرهم البلايا والمحن. وهذا من الشر الذي يحمل في طياته خيرا، لأن الناس أصبحت تعلم أن هؤلاء لا يحاربون إرهابا ولا غيره، إنما يحاربون دين الإسلام، وإنما يكرهون شرع الله تبارك وتعالى. لقد تجرد المسلمون الأولون لله وحاربوا في سبيل الله فتمكنوا من تحرير القدس، لأنهم كانوا يعملون لله. عماد الدين زنكي حارب برسالة حتى قتل، فجاء ولده نور الدين محمود المسمى بالسلطان الشهيد الملك العادل، فطبق شرع الله وحمل الناس على دين الله. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي فطرد أولئك وهؤلاء من بيت المقدس، وأوشك أن يفر وراءهم، أن يكر عليهم في بلادهم في قلب أوروبا، لكن يد المنية اخترمته قبل أن يكون له ذلك. أتدرون ماذا خلف صلاح الدين الأيوبي وهو يودع الدنيا بعد أن خاض 87 حربا في سبيل الله؟ حارب 87 معركة مع الصليبيين. فلما كان في يوم موته وجد الناس صندوقا كبيرا مغلقا فظنوا فيه الدرر وصنوف الأموال ففتحوه، ففوجئوا بما في الصندوق، صندوق كبير مليء بالتراب. فبحثوا عن وصيته فوجدوه قد كتب: وستجدون صندوقا في الدار، في هذا الصندوق تراب جمعته من أرض المعارك أيام الجهاد في سبيل الله، أرجو أن تصنعوا منه 12 طابوقا توضع في قبري تحت بدني. سبحان الله، كان في كل معركة يأخذ حفنة من التراب. هذه الغنيمة الباردة التي كان صلاح الدين يخرج بها من المعارك، حفنة التراب، حتى اجتمع له صندوق من التراب. أوصى أن يفرش في قبره وأن يسج عليه بدنه، رضي الله تعالى عن هذه الأرواح. لذلك مكتوب على قبره إلى يوم الناس هذا: اللهم اغفر لهذه الروح وافتح له أبواب الجنة، فهي آخر ما كان أرجوه من الفتوح. فتح وحرر البلاد من ربقة الصليبيين. الآن تحارب حماس، بالأمس حوربت جبهة الإنقاذ، أول من أمس حورب المسلمون في بلاد الأفغان، اليوم يحارب المسلمون في العراق، غدا سيحاربون في سوريا، بعد غد يأتي الدور على مصر. قبل أسبوع كانوا هناك في السودان، بعد أسبوعين كانوا في الصومال. يراد لهذه المنطقة أن تكون مضطربة ملتهبة، ألا يذوق أهلها طعم الاستقرار ولا الأمن. ونحن نائمون، نحن غافلون، نحن بعيدون عن مستوى ديننا وعن مستوى إسلامنا. نحن التفتنا إلى الأنانيات والعصبيات والحزبيات، نحن نفتقر إلى ثقافة الواقع، إلى العلم الشرعي من مراجعه الصحيحة، حتى نتمكن من التعاطي مع النوازل والمعطيات العصرية التي تريد علماء على مستوى الإسلام يستطيعون إخراج الأمة من هذا الدهليز المظلم. لا تحتاج إلى أعشار متعلمين أو إلى مجموعة من الممثلين أصبحوا كنجوم السينما يبحثون عن الأضواء أو عن الشهرة هنا أو هناك، أو يبحث أحدهم عن جائزة فلان أو عن شهادة تقدير من علان، حتى يقال هؤلاء الدعاة هم دعاة الوسط، وهؤلاء دعاة التيسير، وأولئك دعاة الاستنارة ودعاة كذا. نحن نريد الدعاة الحقيقيين، نريد دعاة أهل السنة، نريد علماء السنة الذين يسيرون على منهج السلف الصلحاء، الذين تمكنوا من صناعة الحياة على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق شملهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.